بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الكرام، كنا نتدارس الأصول التي تعود ونستعرض مسائلها، وتقدم معنا أن مسائل الأصول من غير عود على وجه الإجمال 35 مسألة، أليس كذلك؟ هذا من غير عود. وأما الأصول التي تعود وهي الثلاثة فلها 24 مسألة، والمجموع إذن 59 مسألة، أليس كذلك؟ وأما الصور قلت كثيرة جدا، بعضها أحصينا صورها مما هي محدودة محددة قليلة، وبعضها كثير فتركنا الصور. تقدم معنا أن الأصول التي تعول ثلاثة، أصل ستة، يعول 4 عولات وترا وشفعا إلى 7 و8 و9 و10، فيعول بمقدار ثلثه وبمقدار ثلثه وبمقدار نصفه وبمقدار ثلثه. وقلت لذلك 13 مسألة ولها نيف 80 صورة. انتهينا من هذا الأصل. الأصل الثاني أصل 12، تقدم معنى يعول 3 عولات وترا لا شفع، أي إلى 13 و15 و17. وقلت له 9 مسائل، وليس كذلك؟ لا إله إلا الله. ويعول كما تقدم معنا بمقدار نصف سدسه، يعني بمقدار واحد، وبمقدار ربعه، وبمقدار ربعه وسدسه كما يأتينا إلى 17. وأما آخر الأصول التي تعوله أصل 24 فيعود عولا واحدا بثمنه، أي بثلاثة، إلى 27، وله مسألتان و9 صار 11، أليس كذلك؟ و13 صار 24 مسألة، مع 35 صار المجموع 59 مسألة. غالب ظني كنا في أصل 12 في الحالة الثانية من عوله، أنه يعود إلى 15، أليس كذلك؟ قلت يعود في هذه الحالة بمثل ربعه، يعني 3 ضفها إلى 15 إلى 12 يصبح 15. قلت ولذلك 4 مسائل. المسألة الأولى أن يوجد ربع وسدسان وثلثان، ربع وسدسان وثلثان. أين القلم؟ ما عندكم القلم اليوم؟ أين ما حضرتم القلم؟ أحضر لنا القلم من الأرض. ربع وثلثان وسدس، أليس كذلك؟ ربع وسدسان وثلثان، ربع وسدسان وثلثان. كما لو ماتت عن زوج وأبوين وبنتين، الزوج سيأخذ الربع لوجود الفرع الوارث، أليس كذلك؟ والأبوان سيأخذ كل واحد منهما السدس لوجود الفرع الوارث. نعم، الأب سيأخذ السدس مع التعصيب، لكن المسألة عائلة لا يأخذ من لا يستفيد من التعصيب شيئا. إذا هنا ربع وسدسان، وثلثان للبنتين، وسدسان وثلثان للبنتين. فإذا المسألة من 12 لأنه معنا ربع لا إله إلا الله وثلث بينهما مباينة، وليس كذلك بين الثلاثة والستة مداخلة، الغين الثلاثة بين الأربعة والستة موافقة، وليس كذلك موافقة في النصف، خذ نصف أحدهم أضربه بكامل الآخر، نصف الستة ثلاثة في أربعة 12، نصف الأربعة اثنان في ستة 12، طيب ربعها عدوا الآن ثلاثة للزوج، سدس يدس سدس أربعة للأبوين صار معنا سبعة، وليس كذلك. طيب بعد ذلك ثلثاها ثمانية وسبعة 15، يعني عالت إلى 15. المسألة الثانية أن يوجد ثلث وثلثان وربع، ثلث وثلثان وربع، كما لو مات الزوج عن زوجته وأختين شقيقتين وأخوين لأم، الزوجة لها الربع لعدم الفرع الوارث، والأختان الشقيقتان لهما الثلثان، والأخوان لأم لهما الثلث، بين الثلاثة والثلاثة تماثل نكتفي بواحد، بين الثلاثة والأربعة تباين، ثلاثة في أربعة 12. طيب ماذا معنى يصبح معنا؟ الزوجة لها ثلاثة صحيح لها الربع، والأختان الشقيقتان ثمانية 11، والأخوان لأم أربعة ثلث 15، هذه عالت إلى 15. المسألة الثالثة أن يوجد ربع ونصف وثلاثة أسداد، ربع ونصف وثلاثة أسداد، كما لو ماتت عن زوج وبنت وبنت ابن وأبوين، هذه صار ثلاثة أسداد، الزوج له الربع لوجود الفرع الواحد، والبنت لها النصف لأنها لا معصبة ولا مشارك، انفردت لا معصبة ولا مشارك، شرطان لإرثها النصف، بنت الابن السدس تكملة للثلثين، للأبوين لكل واحد منهما السدس، والأب له مع السدس التعصيب ولم يستفيد منه لأن المسألة عائلة، فصارت المسألة من 12 تعود إلى 15، وليس كذلك. قلنا زوج وبنت، هذه المسألة الثالثة، وبنت ابن وأب وأم، الزوج قلنا الربع، والبنت النصف، وبنت الابن السدس تكملة للثلثين، والأب السدس مع التعصيب، والأم السدس فقط. طيب بين الستة والستة والستة نكتفي بواحد، بين الاثنين والأربعة والاثنين والستة تداخل نكتفي بالكبير ويلغى الصغير، إذا الذي معنا ستة وأربعة فقط، توافق في النصف ويصبح معنا 12. الزوج له ثلاثة والبنت ستة وبنت الابن اثنان والاب اثنان والام اثنان، صار المجموع اجمع 15 لا بد منها، ستة اثنان 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 ستة ستة 12 وثلاثة 15. اين الشيخ ابو ذر الذي احضر لنا قلما قلما لا يكتب؟ ثلاثة تورث السل يا ابو ذر، سراج بطيء سراج لا يضيء ورسول بطيء وطعام ينتظر عليه من يجيء. لا اله الا الله. طيب المسألة الرابعة وليس كذلك آخر المسائل، أن يوجد ربع ونصف وثلث وسدس، كما لو مات عن زوجة وشقيقة وأم وأخوين لأم زوجة. ما وشقيقة زوجة وشقيقة أخت شقيقة وأم وأخوان لأم وزع الثالثة. الزوجة لها الرمى لعدم الفرع الوارث، والأخت الشقيقة لها النصف لوجود أربعة شروط: لا مشاركة ولا معصب وليس هناك فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور. الأم لها السدس لما لا لوجود جمع من الإخوة، أحسن. وأخوان الأم لهما ثلث، فصار معنا ربع ونصف وثلث وسدس. طيب كيف نخرج أصل المسألة بين الاثنين والأربعة تداخل؟ نكتفي بالأربعة. بين الثلاثة والستة تداخل، نكتفي بالستة. بين الأربعة والستة توافق كما تقدم معنا أصل المسألة 12. وزع التركة. الزوجة لها ثلاثة والشقيقة لها ستة، صار تسعة. والأم لها سهمان، صار 11. والإخوة لأم أخوان الأم أربعة، صار 15. عالت إلى 15. هذا هو الذي نريده. أربعة مسائل، أربع مسائل عندما تعود، عندما يعود أصل 12 إلى 15. انتهينا منها. تفضل. قلت لكم لا داعي، واضح هذا؟ لكن هذه فقط يعني أئمتنا يضبطونها في الكتب المطولة. قلت لكم لما درست الفرع ما ذكرت هذا، لكن زيادتها الآن من باب التمثيل على هذا الأصل عندما يعود، يعني إن لم تنفع لم تضر، واضح هذا؟ هي تمثيل، لكن لا يمكن أن تخرج المثال عن هذه الأربعة، يعني الفروض ستوزع على هذه الحالة، ما يمكن أن تركب مسألة فيها غير هذه الفروض بحيث تعود إلى 15، لا يمكن. أما بعد ذلك أنت يجب أن تحفظ، هذا لا بد منه، أن أصل 12 يعود ثلاث أولاد ثلاث مرات وترا لا شفعا إلى 13 و 15 و 17، هذا لا بد منه. يقال احيانا نفس الله مثلا تاتي بمساله من عندك، ولا داعي ان تضبط هذه المسائل ولا يشترط هذا ابدا. انما انا قلت سابقا هذه المسائل من باب التمثيل والتمرين على كيفيه عون هذا الاصل، لا اشكال فيه. واياكم. طيب بقي معنا اخر الاصول وهو الاصل الثالث، اصل 24. لا لازلنا في اصل 12 يعود عولا ثالثة إلى 17، أي بمقدار ربعه وسدسه، بمقدار ربعه ربع ثلاثة والسدس 2 5، زد على 12 17، بمقدار ربعه وسدسه مجتمعان. لذلك مسألتان فقط. المسألة الأولى أن يوجد ربع وثلث ونصف وسدسان، كما لو مات عن زوجته وأم وأخوين لأم وأخت شقيقة وأخت لأب. وزع الزوجة لها لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس لوجود جمع من الإخوة، أخوان الأم لهما الثلث لما إنهما أكثر من واحد، وليس هناك فرع وارث ولا أصل وارث من الذكور. انتبه لهذا أيضا للشروط. أخت الشقيقة لها النصف للشروط الأربعة المتقدمة، أخت لأب لها السدس تكملة للثلثين، فصار عندنا ربع وسدسان وثلث ونصف، أوليس المسألة كذلك؟ ربع وثلث ونصف وسدسان. كيف سنخرج أصل المسألة؟ بين الثلاثة الآن والستة، الستة والستة تماثل، نكتفي بواحد. بين الثلاثة والستة نكتفي بالأكبر بالستة، بين الاثنين والستة وبين الاثنين والأربعة تداخل، نكتفي بالاثنين تلغى بالأربعة، بين الأربعة والستة توافق كما تقدم معنا، المسألة من اثني عشر، ربعها ثلاثة، سدسها اثنان، ثلثها أربعة، لكل أخ اثنان، الأخت الشقيقة نصف لها ستة، الأخت لأب سدس لها اثنان، إجمع تأخذ إجمع سبعة عشر، اثنين ستة ثمانية، واثنين عشرة، واثنين اثنين عشر، أربعة عشر، سبعة عشر، هذا أكثر ما يعود به أصل اثنين عشر. المسألة الثانية أن يوجد معنا سدس وربع وثلث وثلثان. سدس وربع وثلث وثلثان، كما لو مات عن زوجة وأم وأخوين لأم وأختين شقيقتين، هذا الذي سنفعله. زوجة وأم وأخ لأم، وأخ يوم آخر أوليس كذلك، وأخت شقيقة وأخت شقيقة. طيب الزوجة لها نفس المسألة، الربع لعدم الفرع الوارث، والأم لها السدس، وأخوان الأم لهما الثلث، أختان شقيقتان ثلثان، فماذا يوجد معنا؟ ربع وسدس وثلث وثلثان. يعني هناك ماذا صار معنا هنا؟ هناك يعني هذه نصف وسدسان، لأن هناك وزعناها وليس كذلك، نصف وسدسان، هنا الآن النصف والسدس اجتمعان فصار المجموع ثلثين. يعني هناك بدل تأخذ النصف الأخت الشقيقة والسدس الأخت الأب، اجتمع الفربان للأختين الشقيقتين وليس كذلك، يعني هو ما تغير. المسألة ستصبح في النهاية سبعة عشر، أصلها من اثني عشر كما تقدم معنا، لأنه بين الثلاثة والثلاثة تماثل، بين الثلاثة والستة تداخل، نكتفي بالستة، بين الستة والأربعة توافق كما تقدم معنا. أصل مسألة من اثني عشر، ربعها ثلاثة، سدسها اثنان، ثلثها أربعة، لكل أخ اثنان، ثلثاها ثمانية، لكل أخت اجماع تأخذ اجماع سبعة عشر.
ومثل هذه المسألة، المسألة المعروفة في الفرائض بالدينارية الصغرى، وتسمى بأم الأرامل وأم الفروج وأم الفروخ، كما تسمى بالسبعة عشرية، والسبب في ذلك أنه وجد فيها سبع عشرة امرأة، وورثت كل امرأة منهن دينارا، ولذلك سميت بالدينارية الصغرى. وصورتها أن يموت ميت عن
جدتين وثلاث زوجات وأربع إخوة أخوات لأم وثمان أخوات شقيقات. هذه الآن خلينا نعيدها، جدتين، جدة وثلاث زوجات، زوجة ماذا قلنا؟ أربع أخوات لأم، نكتبها كتابة، أربع لا بد، الناس لا حرج، الناس في النهاية ستوزع صحيح المسألة إذا لم تصحح، لكن الكثرة الآن أربع أخوات لأم، قلنا بعد ثمان أخوات شقيقات، الآن هنا التفصيل متعب، فتكتب ثم في النهاية كما سترى الآن نقول لكل واحدة كذا. الجدتان السدس أوليس كذلك؟ في عدم وجود الأم. الزوجات الثلاثة الربع لعدم الفرع الوارد. أربع أخوات لأم الثلث جمع ولا أصبح من الذكور ولا فرع وارد. طيب أخوات شقيقات ثلثان، المسألة بين الثلاثة والثلاثة تماثل، بين الثلاثة والستة تداخل، بين الستة والأربعة توافق، المسألة من اثني عشر. طيب جدة وجدة السدس وليس كذلك، اثنان لكل واحدة واحدة. الزوجات ربع ثلاثة لكل زوجة واحد. أربع أخوات لأم السدس أربعة لكل واحدة واحد. ثمان أخوات شقيقات ثلثان ثمانية لكل واحدة واحد. هذه الدينارية الصغرى ليست الأولى، وأنا تلك ليست الدينارية. هنا ترك 17 دينارا، وكل واحدة أخذت دينارا من الإناث، من الأخوات والجدات والزوجات والأخوات الأم، كل دينار دينار، وليس كذلك؟ اجماع الان. يعني الاخت الشقيقه اخذت دينارا، والاخت الام اخذت دينارا، والزوجه اخذت دينارا، والجده اخذت دينارا. الاصل الثالث وهو اخر الاصول التي تعول، اصل 24 يعود عولا واحدا بثمنه، اي الى 27. ولذلك مسألة كل منهما ينبغي أن يكون الزوج هو المتوفى في كل من المسألتين. إن أصل 24 لا يمكن أن يوجد إلا إذا كانت الزوجة وارثة وتأخذ الثمن، لا يمكن أن يخرج هذا الأصل إلا بذلك، وليس كذلك؟ لازم عندما الزوجة وارثة تأخذ الثمن ليخرج معنا 24. وعليه الزوج ميت في المسألتين. المسألة الأولى مات عن أبوين وابنتين وزوجة، هذه التي قال سيدنا علي رضي الله عنه عنها صار ثمنها تسعة كما تقدم معنا. أبوين أب وأم، وابنتين بنت بنت، وماذا قلنا؟ وزوجة، وليس كذلك؟ هي بين البنتين والأبوين تمت التركة، تغرقت الفروض، لأنه عندنا سدس وسدس ثلث وبنتان ثلث، انتهت التركة، فالثمن جاء زائدا، فهنا العوض. الأبوان لكل واحد منهما السدس لوجود الفرع الوارث، والأب يضاف إليه التعصيب إن بقي شيء أخذه فهو أولى العصبات، والبنتان ثلثان، والزوجة الثمن. طيب الآن بين الثلاثة والستة تداخل، بين الستة والستة تماثل، بين الستة والثمانية توافق، فيه النصف، نصف الثمانية أربعة في ستة أربعة وعشرين، ونصف الستة ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين هي السدس أربعة، والسدس أربعة للأم، والبنتان ستة عشرة لكل واحدة ثمانية، والثمن ثلاثة، المجموع سبعة وعشرين. المسألة الثانية نحن اللي ضبطناها هذه بالفروض كما ضبطناها هناك، إذا اكتب قبل أن ننتقل للمسألة الثانية أن يوجد معنا ثمن وثلثان وسدسان، ثمن وثلثان وسدسان، ثمن وثلثان وسدسان. المسألة الثانية أن يوجد معنا ثمن ونصف وثلاثة أسداس، يعني الآن سدسان موجودان، هنا السدسان سنفكهما الآن بحيث يكون نصف وسدس وصار نصف وثلاثة أسداس، وماذا معنى؟ والثمن. الزوجة أتركها زوجة، والأب أتركه أب، وأم ماذا عندنا؟ بدل بنتين بنت، ماذا نضع الآن؟ بنت ابن، هي المسألة لكن تغيرت الفروض فيها، الزوجة لها الثمن والأب له السدس مع التعصيب، والأم لها السدس والبنت لها النصف وبنت الإبن لها السدس تثمن للثلثين. يعني هنا كانت الفروق أربعة هنا صارت خمسة، هي يعني ثمن وثلاثة أسداس ونصف. طيب الآن بين كما تقدم عن الستة وستة وستة ثلاثة تناسب نستفيد واحد، بين الاثنين والستة تداخل، بين الستة والثمانية كما هناك توافق، المسألة من أربعة عشر. ثمنها ثلاثة، سدسها أربعة، سدسها أربعة، نصفها اثنى عشر، سدسها أربعة، إذ ما سيخرج معكم سبعة عشر. هو ليس كذا؟ عشرون، أربعة عشرون، سبعة عشرون. هذا فيما يتعلق بهذا الأصل. يقال للمسألة الأولى، يقال لها منبرية وحيدرية، ويقال لها الحيدرية المنبرية، الحيدرية نسبة إلى علي رضي الله عنه، ويقال له حيدر، ويقال لها البخيلة لقلة عولها، إنها لا تعول إلا عولا واحدا. منبرية تقدم معنا، قال على المنبر صار ثمنها تسعة، عندما الزوجة تحول الثمن إلى تسع، لأن ثلاثة من سبع وعشرين تسع وليس بثمن. ويقال لها حيدرية نسبة إليه رضي الله عنه وأرضاه، وقال لها البخيلة لقلة عول هذا الأصل، لأنه لا يعول إلا مرة واحدة، والأصل الذي قبله أصل 12 عول ثلاث مرات، وأصل 6 أربع عولات، صار مجموع عدد العول 8، 3 4 و3 وعول واحد. انتهينا من هذا، نذهب إلى التصحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. تصحيح المسائل، تقدم معنا الحساب يشتمل على التأصيل وعلى العول وعلى تصحيح المسائل، إذا انتهينا منها نختمه بقسمة التركات إن شاء الله. تصحيح المسائل، تقدم معنا تعريف التصحيح لغة واصطلاحا، وقلنا معناه في الاصطلاح استخراج أقل عدد يتأتى منه نصيب كل مستحق للإرث أو للوصية من غير كسر، تقدم معنا هذا التعريف. وعليهم إذا انحسم نصيب كل فريق عليهم قسمة صحيحة فلا داعي للتصحيح. إذا انقسم نصيب كل فريق عليهم قسمة صحيحة فلا داعي للتصحيح. ثلثان الآن للبنتين وهي 16، فمنقسمة أم لا؟ قسمة صحيحة فلا داعي للتصحيح. إذا انقسم نصيب كل فريق، النصيب على من يأخذه، قسم عليهم قسمة صحيحة من غير كسر فلا داعي للتصحيح، سواء كانت المسألة عائلة أو لا، لا يضرنا. إذا كان هذا النصيب السهام تنقسم على الرؤوس على المستحقين قسمة صحيحة بلا كسر تصح من أصلها أو من عولها، يعني المسألة هي هي. فإن كانت عادلة فالأصل يعتبر أصلا ومصحة فلا داعي للتصحيح، إن كانت عائلة فعولها يعتبر تصحيحا لها ولا داعي لتصحيحها مرة ثانية. إذا كانت الثياب منقسمة على الرؤوس إذا فلا تحتاج إذن إلى تصحيح، وتصح كما قلت من أصلها أو من مبلغ عولها. أما إذا لم تصح المسألة من أصلها أو من مبلغ عولها فتحتاج إلى تصحيح. وهذا يكون عند انكسار السهام على الرؤوس، يكون عند انكسار السهام على الرؤوس. ولك أن تقول يكون عند انكسار نصيب الفريق عليهم،
ولا بد من وضع معالم قبل بيان كيفية التصحيح. المعالم خمسة معالم انتبهوا لها. أولا، وهذه لا بد من ضبطها وتعريفات لبعض الأمور في عملية التصحيح، أولها إذا اشترك جماعة في فرض أو تعصيب، بنت ثلاث زوجات مثلا، أربع زوجات اشتركوا في فرض أو تعصيب، عشرة بنين اشتركوا في فرض أو في تعصيب، فنسميهم أي هؤلاء الجماعة فريقة. إذا اشترك جماعة في فرض أو تعصيب، اشترك جماعة في فرض أو تعصيب، مات عن أربع زوجات وابن، أربع زوجات لهن الثمن، اشتركنا في فرض، هؤلاء ماذا نسميهم؟ فريقة. هذا اسم من أسماء يطلق عليه العشرة أسماء. أي اسم جاء معك في كتاب الفرائض يلتفت عليك. يعني الجماعة الذين يشتركون في فرض أو في تعصيب يسمون فريقا، ويسمون فرقة. بعض كتب الفرائض تعبر بهذا، بعض بهذا. فاجمع هذه المصطلحات واعرف مدلولها. ويسمون حزبا، ويسمون حيزا، ويسمون جنسا، ويسمون نوعا، ويسمون صنفا، ويسمون جماعة، ويسمون طائفة، ويسمون رؤوسا. هذه عشرة أسماء للجماعة الذين اشتركوا في فرض أو في تعصيب. لا إله إلا الله، يعني أكثر ما هو دارج، أكثر ما هو فريق ورؤوس، فريق ورؤوس. وقال السهام انقسمت على الرؤوس أو على الفريق أو لم تنقسم. الحيز والجماعة والكذا مستعمل لكن بقلة، لكن هذه كلها معناها واحد. إذا الجماعة الذين اشتركوا في فرض أو في تعصيب نسميهم كما قلت فريقا، حيزا، جماعة، حزبا، رؤوسا، كلهم تشترك في هذا. فمثلا لو مات فترك أمه، مثلا لا تكتب هذه، أما ترك أمه وعشرة بنين، الأم لها السدس أوليس كذلك؟ عشرة بنين لهم الباقي أوليس كذلك؟ الباقي تعصيبا، الأم واحد من ستة، باقي خمسة، والرؤوس عشرة، خمسة تنقسم على عشرة لا تنقسم، تحتاج إلى تصحيح. مع أن هناك في تعصيب ما اشتركوا في فرض، يعني إذا اشترك جماعة في فرض أو في تعصيب نسميهم بهذه الأسماء. اضبط هذا الأمر. لا إله إلا الله، هذا المعلم الأول، أوليس كذلك؟ هذه عشرة أسماء احفظها وانتبه لها، وإذا جاءك شيء منها في كتب الفرائض لا تصححه، تقول هذا غلط، لازم يكتب عليه كذا. يعبر الفرضيون احيانا بهذا واحيانا بهذا، قد يقول حيزا، وقد يقول جماعه، قد يقول فريقا، قد يقول فرقه، وقد وقد. المعلم الثاني، لا اله الا الله، يراد بالانكسار عدم انقسام نصيب جماعه من الورثه عليهم انقساما صحيحا. متى يقع الانكسار؟ اذا لم ينقسم نصيب جماعة من الورثة عليهم، هذا هو الانكسار. من قسم نصيبهم عليهم، هذا هو الانكسار. فخرج بذلك امرا. الامر الاول، الوارث الواحد نصيبه منقسم عليه قطعا وجزما مهما كان نصيبه، إذا كان الوارث واحدا. وخرج بذلك ما يقسم من السهام على مستحقين، فلا انكسار فيه، أوليس كذلك؟ ما قسم من السهام على مستحقين لا انكسار فيه. إذا كان المستحق للسهام للفرض للتعصيب واحدا فلا انكسار فيه. إنما إذا لازم يكون أكثر من واحد، والسهام النصيب لا ينقسم عليهم. فهنا قال انكسار فتحتاج إلى تفصيل. إذا الوارث الواحد لا ينكسر عليه سهام، سهامه لا تنكسر عليه، تقسم عليه قلت أو كثرت. الجماعة إذا انقسمت سهامهم عليهم فلا انكسار. هذا المعلم الثاني. المعلم الثالث الانكسار الذي يقع في الفرائض والمشاعر، إما أن يقع على فريق أو أكثر، على فريق أو أكثر. والأول إذا كان الانكسار على فريق واحد، على جماعة واحدة، على رؤوس يشتركون في فرض أو في تعصيب فقط، والأول يتطور وقوعه في جميع الأصول. الأول يتطور وقوعه في جميع الأصول بلا خلاف بين الفرضيين، يدل على هذا الاستقرار. يعني الانكسار الواحد، انكسار السهام على مستحقها، هذا يقع في جميع الأصول، في أصل اثنين وأصل ثلاثة وأصل أربعة وأصل ستة وأصل ثمانية وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين وما ضمن إليهما من أصلين أصلان أو مصحان كما تقدم معنا ثمانية عشرة أو ستة وثلاثين. هذه الأصول كلها سبعة أو تسعة يقع فيها، يتطور فيها، يمكن فيها انكسار سهام على فريق واحد، لا يستثنى من ذلك أصل. يعني لا يوجد معنى أصل لا انكسار فيه، لا يمكن يقع فيه انكسار، لا يمكن. الانكسار الواحد يتصور هذا في جميع الأصول، لكن الانكساران والثلاثة والأربعة كما سيأتينا هل يدخل على جميع الأصول؟ هذا الذي تختلف الأصول فيه. انكسار واحد هذا ممكن، لا يسلم أصل من ذلك، يعني أصل اثنين. وقلنا شيء الانكسار موجود فيه، زوج ماتت عن زوج وخمسة إخوة أشقاء، الزوج له النصف، خمسة إخوة أشقاء لهم باقي، هذه النصف أو ليس كذلك، باقي واحد والرؤوس خمسة، واحد يقسم على خمسة لا يقسم. وهكذا جميع النصف، لا يوجد أصل إلا يمكن أن تصور الانكسار. الانكسار الواحد هذا يدخل على جميع الأصول. إذن الانكسار إما أن يقع على فريق أو على أكثر، وإذا وقع على فريق هذا يتصور في جميع الأصول بلا خلاف بين الفرضيين، والاستقراء يدل على ذلك. وأما الانكسار وأما الانكسار على أكثر من فريق، وأما الانكسار على فريقين فيمكن أن يقع في جميع الأصول ما عدا أصل اثنين هو الذي وضعنا، وعليه الانكسار الواحد يقع في جميع الأصول، والانكساران على فريقين في جميعها إلا في أصل واحد وهو أصل اثنين. وأما وقوع الانكسار على ثلاث فرق، ثلاث جماعات كما تقدم معنا، ثلاثة أحزاب، لا إله إلا الله، فيكون في الأصول التي تعود وفي أصل ست وثلاثين على اعتباره أصلا. إذن أربعة أصول يقع فيها ثلاث انكسارات، ثلاثة انكسارات، ستة واثني عشر واربع وعشرون وست وثلاثون، هذه يقع فيها ثلاث انكسارات. واما وقوع اربع انكسارات فهذا اكثر ما يتصور من الانكسارات في الفرائض، ممكن ان يزيد عليه الانكسار بحال كما سيأتينا. واما وقوع اربع انكسارات فهذا مختلف فيه بين ائمتنا، ولا يكون الا عند توريث ما يزيد على جدتين من ثلاث جدات او اكثر. ويقع ما يزيد عن الجدتين. إذا ورثنا أكثر من جدتين يقع إن أربع انكسارات، سيأتينا إيضاح هذا إن شاء الله. ويكون في أصلين اثنين، أربع انكسارات في أصلين اثنين، في أصل اثني عشر مطلقة، يعني سواء كان الأصل عائلا أو عائلة، هذا معنى مطلقة. وفي أصل 24 بشرط ألا يعود، بشرط ألا يعود. هذان الأصلان 12 و24 ممكن أن يقع فيهما أربعة انكسارات على القول بتوريث أكثر من جدتين. تقدم معنا أن مذهب الأئمة الثلاثة ورثوا أكثر من جدتين، الشافعية والحنفية تقدم معنا ورثوا الجدات مهما كثرنا وتعددنا، وتقدم معنا كلما علينا درجة زاد الجدة، ممكن تصل أربعة خمسة إلى ما هو أكثر. والحنابلة ورثوا ثلاث جدات، والمالكية ورثوا جدتين فقط كما تقدم معنا. خلاصة الكلام لو لخصناه، جميع الأصول يمكن أن يقع فيها انكسار واحد، أصل اثنين لا يقع فيه إلا انكسار فقط ولا يزيد، أوليس كذلك؟ جميع الأصول يمكن يقع فيها انكساران إلا أصل اثنين، ثلاث انكسارات، ثلاثة انكسارات تقع في أربعة أصول، وهي التي تعود ومعها أصل 36، وليس كذلك؟ بقي معنا أربعة انكسارات على القول بتوريث أكثر من جدتين يقع في أصلين، في أصل 12 قلت مطلقة، وفي أصل 24 إذا لم يكن عائلة. هذا إضبطه، وسيأتينا توضيحه إن شاء الله عند التصحيح بعون الله، لكن هذه المعالم نضبطها، انكسار انكساران ثلاثة أربعة. المعلم الرابع، لا يمكن أن تزيد الانكسارات على أربع فرق بحال. فمن قال قائل ما الدليل؟ هذا آية أو حديثة؟ نقول الدليل هو الاستقراء، الدليل هو الاستقراء، لا إله إلا الله. والاستقراء قرره أئمتنا الفرضيون من وجهين معتبرين محكمين قويين. التعليم الأول كما قلت، يقولون أكثر ما يجتمع في الفريضة من الورثة خمسة أصناف، لا إله إلا الله، ولا بد فيها ممن لا يتعدد. إذا اجتمع خمسة أصناف عند نصيف معه لا بد لا يتعدد، من الزوج هذا لا يتعدد، أو الأبوين، أو ذوات النصف من بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت أب، يقول لا بد إذا اجتمع خمسة أصناف أن يوجد معهم صنف لا يتعدد، زوج أحد أبوين من ذوات النصف لا بد منها. وهذا تقدم معنا إخوتي الكرام عند بيان الورثة الوارثين عددهم، وقلت إذا اجتمع صنف من الورثة من النساء صنف خاص أو من الرجال، التقرير الثاني قال أئمتنا الفرضيون الذين يمكن تعددهم من الورثة، الذين يمكن تعددهم من الورثة المجمع على إرثهم ثمانية أصناف، يعني من يتعددون من الورثة وهم وارثون ثمانية أصناف، وهم البنات، ممكن أن يكون أكثر من واحدة، بنات الإبن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب، والأخوات لأم، هذه خمسة أصناف. والسابع الزوجات، والسابع الجدات، والثامن العقبات، هذه ثمانية أصناف يمكن تتعدد، ما عداها لا يمكن يحصل التعدد فيه على الإطلاق. زوج لا يتعدد، أب لا يتعدد، أم لا يتعدد، أو ليس كذلك، جد لا يتعدد، الجد لا يتعدد لأنه واحد لدى المنزلة الأب، إنما ممكن يقع تعدد في العصابات بغيره، في البنين، في الأعمام، في الإخوة. قال أئمتنا: وكيفما قدرت، يعني من المسائل، وتصور لا يجتمع منهم أكثر من أربع فرق، هؤلاء ثمانية أصناف، كيفما عملت مسألة لا يمكن أن يجتمع منهم أكثر من أربع فرق. وشاهد ذلك الاستقراء، يعني هؤلاء أصناف ثمانية، لو جعلتهم في مسألة لن يرف منهم إلا أربع فقط، يمكن يرف خمسة، مهما قدرت وغيرت وركبت في المسألة لن يرث من هؤلاء الثمانية الذين يتصور التعدد فيهم إلا أربعة أصناف فقط، فيمكن يقع أربع انكسارات. واضح هذا؟ قال أئمتنا: وهذا في غير الوصايا وفي غير الولاء وفي غير توريث ذوي الأرحام وفي غير المناسقات. سيأتينا مبحث المناسقات، قد يقع معنا ست انكسارات سبع انكسارات، هذا موضوع آخر. نحن نتكلم على الآن الانكسار في السهام التي يستحقها من يستحقها بالقرض أو بالتعطيل. أما أنه بعد ذلك حصل ميت وميت وميت ودخلت المسائل فانتقلنا من ميت إلى أربعة موتى فصار انكسارات متعددة، هذا موضوع آخر. وهكذا الوصايا يمكن أن يقع انكسار، يعني يمكن أن يوصي إلى عشر فرق ووصيته على جميع الفرق لا تنقسم، هذه عشر انكسارات ممكن أن يقع. في ذوي الأرحام يمكن يقع انكسارات كثيرة كما سيأتينا. في الولاء كذلك. أما نحن فيما يتعلق بهؤلاء الورثة الذين هم 25 صنفا، في مسائل الفرائض لا يقع أكثر من أربعة انكسارات. طريقة التصحيح وكيفية العمل في التصحيح. الانكسار إما أن يكون واحدا أو متعددا، أو ليس كذلك؟ إما انكسار سهام على فريق واحد على جماعة، وإما عدة انكسارات. فإن كان الانكسار واحدا فالعمل سهل يسير. وكيفيته: إذا لم تنقسم، وكيفيته إذا لم تنقسم السهام على مستحقيها وهم الرؤوس أو الفريق الذي سميناه، وليس كذلك؟ إذا لم تنقسم السهام على مستحقيها على الفريق على الرؤوس، فإما أن تباين السهام الرؤوس الفريق، أي لا يتفقان في جزء شائع بينهما، وإما أن توافق. إذا لا يوجد غير هاتين النظرتين، توافق أو تباين. والتوافق تقدم معنا يتفقان في جزء شائع بينهما، يعني ينقسمان على عدد آخر ثالث غير الواحد، أو ليس كذلك؟ إذا لم تنقسم السهام على الرؤوس، ما انقسمت السهام على الرؤوس، إما أن توافق السهام الرؤوس وإما أن تباينها. فإن باينتها، نحن عندنا انكسار واحد أو ليس كذلك، ضربنا كامل عدد الرؤوس في أصل المسألة أو مبلغ عونها فما خرج منه تصح المسألة. ضربنا كامل عدد الرؤوس في عون المسألة في أصل المسألة أو في مبلغ عونها فما خرج منه تصح المسألة. فنضرب نصيب كل وارث في ذلك العدد أيضا ليأخذ نصيبه صحيحا من غير كسر. مثال: ماتت عن زوج 5 أعمام، قلت لكم إذا كان الانكسار واحدا المسألة سهلة جدا في حلها، لكن يعني يصبح شيء من الصعوبة عندما يكون أكثر من انكسار، لأنك ستنظر كما قلت بهاتين النظرتين توافق أو تباين، ثم تثبت حاصل النظر، تثبت إما كامل رؤوس الفريق أو وفقهم، ثم تنظر بين المثبتات نظرة ثانية بالنسب الأربعة. هنا ما يوجد معنى النسب الأربعة كما فعلنا في هذه المسألة، وسيأتينا في الحالة الثانية إن شاء الله عندما يكون الكسار الأكثر من فريق. الزوج له النصف لعدم الفرع الوارث، وخمسة أعمام عصمة جماعة اشتركوا كما تقدم معنا في فرض أو في تعصيب، ومن قسم الآن نصيبهم عليه. المسألة من اثنين، الزوج له واحد والأعمام واحد، بين الواحد والخمسة تباين. فماذا نفعل؟ كاملة عدد الرؤوس وهو 5 نضربه في أصل المسألة أو في مبلغ لرعوية إن كانت عائلة، لا في مسألة عائلة إن شاء الله 10، ثم كل من له شيء من هذه المسألة أخذه مضروبا فيما فوقها، لأن هذا يقال له جزء السهم. انتبه، أي هذا نصيب كل سهم من فروض المسألة، كل سهم ينبغي أن يضرب في جزء المسألة، تضرب الأصل تضرب السهام. فإذا هنا 1 في 5 5 5 من 10 كم؟ نصف، وليس كذلك؟ يعني 5 نسبتها من 10 نصف، هذا نصيب الزوج. طيب 1 من 2 أو 5 من 10 هي بقي معنا 5 للأعمام لكل واحد واحد. هذا الآن في حالة التباين، هذه المسألة ليست عائلة، خذ مسألة عائلة. مات عن 8 أخوات شقيقات وأخوين لأم وأربع زوجات، وأخ لأم وأخ وأربع زوجات، عندما انكسار واحد إنه أكثر من انكسار ما نريد التمثيل عليه. أخوات شقيقات لهن ثلثان، إخوة الأم لهما ثلث، زوجات الربع لعدم الفرع الوارث. بين 3 و3 تماثل، بين 3 و4 تباين، المسألة من 12. طيب ثلثاها 8 منقسمة أم لا؟ منقسمة، لا داعي للتصريح، لكل واحدة واحدة، منتهي هذه. هنا الآن الربع الثلث 4 منقسمة، بقي معنا الربع كم؟ 3. بين 3 و4 فكامل الرؤوس هو جزء السهم 4 في 2 تصبح تسعون. بارك الله، وضعناها مثالا للعود، ما يضر، اجمع السهام 8 12 و2 14 و3 17، صحيح؟ على 17 15، 8 12 و2 12 و3 15، على 15. طيب الآن سنضرب 4 في 15 في مبلغ العون لا في الأصل. فإذا هنا 4 في 15 60، 8 في 4 لا 32، أو ليس كذلك؟ لكل واحدة 4، إن الرؤوس 8، 2 في 4 8، منقسمة هذه أو ليس كذلك منقسمة ولا في إشكال. ثلاثة في أربعة 12 اقسمها على أربعة لكل واحدة 3. إذن لكل زوجة 3 سهام ولكل أخ اليوم 8 سهام ولكل أخت 4 سهام وليس كذلك؟ اجمع الآن سأخرج معك هذا العدد. اجمع الآن هنا 2 18 8 18 22 معنى 2 5 1 6 6. هذا الآن عائلة وبين كما قلت السهام الرؤوس تباين في الحالة الأولى إن كانت مباينة بينهما نضرب كامل عدد الرؤوس في أصل المسألة أو في مبلغ عولها فمنها تصح، ثم نضرب نصيب كل وارث في العدد الذي ضربنا به أصل المسألة أو مبلغ عولها وهو جزء السهم كما قلت فنضعه أمامه وتصح المسألة. هذه واضحة. طيب الحالة الثانية، إذن إما أن تبايع وإما أن توافق، فإن باينت قلنا نضرب كامل عدد الرؤوس في أصل المسألة وما بغاولها، وإن وافقت السهام، وإن وافقت السهام الرؤوس في جزء من الأجزاء نأخذ وفق الرؤوس، وفق الرؤوس ونعتبره جزء السهم فنضربه في أصل المسألة أو مبلغ عولها فمنه تصح المسألة، ما خرج تصح المسألة وفق الرؤوس فنضربه في أصل المسألة أو في مبلغ عولها كما تقدم معنا، هناك الكامل هنا الوسط فما خرج منه تصح المسألة فنضرب به نصيب كل وارث كما تقدم معنا ونعطيه حظه كاملا صحيحا غير منقوص ولا مكسر. أراك توقفت لما مثال زاد بمثالين ليس مثال، مثال لا عون ومثال فيه عون، لا إله إلا الله. طيب المثال الأول مات عن أم وعشرة بنين الأم لها السدس لوجود جمع لوجود فرع وارث ما لنا على آخر الجمع الآن، والأبناء عصبة المسألة من ستة سدسها واحد بقي خمسة بين الخمسة والعشرة إياه أن تقول تداخل، لم يقول تداخل هذا ينبغي أن يدفع ضريبة، لا تقول تداخل إياه. نحن الآن كنا نريد السهام منقسمة على الرؤوس أو لا ليست منقسمة، إما أن توافقها وإما أن تبينها، نحن لا نبحث الآن بين العددين، واضح هذا؟ هي العشرة مع الخمسة تداخل، لكن نحن ما لنا ولا عدد الرؤوس، نحن نريد أن ننظر هذه تنقسم على العشرة لا تنقسم، توافقها أو تباينها، يعني هل هذه تخالف هذه ولا تتفق معها في جزء أو تتفق معها في جزء؟ بارك الله، تتفق معها في جزء وهو الخمس، وليس كذلك؟ هذه تقسم على خمسة وهذه على خمسة، خذ خمسة هذه كم؟ اثنان. اما ان تقول انتبه بينهما تداخل، ناخذ الاكبر يعني اكبر، يعني ستضرب عشرة في ستة ستطول المسألة بلا فائدة، واضح هذا؟ هنا لا ينفع التداخل ابدا، عندنا كما قلت بنظرتين، اذا حصل الانقسام فبها ونعمة. نعم لو كانت هذه داخلة في هذه كان هناك انقسام، يعني لو كانت السهام عشرة والرؤوس خمسة فكانت منقسمة، فإذا انقسمت كنا انتهينا لا تصحيح، وإذا لم تنقسم إما أن توافق أو تباين، لا دخل للتداخل ولا للتماثل، لأن التماثل لو وجد لانقسمت لا دخل لهذا، إما توافق إما تباين. تباين كامل الرؤوس نضربه في أصل المسألة، توافق وفق الرؤوس الآن. واضح هذا؟ هذه مع هذه متفقة في جزء أو متعينة متفقة. ما هو الخلص؟ هذه تقدم على خمسة وهذه على خمسة. خذ وفق الرؤوس، ليس وفق هذه، إنما انقاذ واحد ما تستفيد منه شيئا. خذ وفق الرؤوس، عشرة اقسم على خمسة اثنان، اثنان في ستة اثنى عشر، واحد في اثنين وهو للأم اثنان سدس، اثنان من اثنى عشر سدس، بقي عشرة لكل واحد واحد. المسألة الثانية التي فيها عول، مات عن زوجة وأختين لأب واثنان أخوات لأم، زوجة وأخت لأب وأخت لأب وثمان أخوات لأم. الزوجة لها الربع، أختان لأب ثلثان، وثمان أخوات لأم ثلث. هذه عائلة الآن معنا. بين الثلاثة والثلاثة تماثل، بين الثلاثة والأربعة تباين. أصل مسألة من اثني عشر، أوليس كذلك؟ ربعها ثلاثة، ثلثها ثمانية، أربعة أربعة لكل أخت، ثلثها أربعة. طيب الثلاثة زوجة واحدة منقسمة، قلنا مثلا كان الوارث واحد السهام منقسمة عليهم مستريحين منه. عندنا هنا ثمانية سهام أختان منقسمة لكل واحدة أربعة، هنا عندنا أربعة سهام للأخوات الأم والرؤوس ثمانية. بارك الله. تباين أو توافق؟ توافق. توافق بالربع، اقسم هذه على أربعة اثنان. إذن جزء السهم اثنان، في اثني عشر في العول. هذا كل ما ننسى العول هذه مشكلة. أربعة وأربعة اثني عشر خمسة عشر، أحسنت. إذن اثنان في مبلغ العول، اثنان في خمسة عشر كم؟ ثلاثون. ثلاثة في اثنين ستة للزوجة، أربعة في اثنين ثمانية، ثمانية لكل أخت من الأخوات الشقيقات، أربعة في اثنين ثمانية والرؤوس ثمانية لكل واحدة واحد. واضح هذا؟ اكتب تنبيه مهم نختم به هذه الموعظة إن شاء الله. الذي يضرب في أصل المسألة أو مبلغها من العول في جميع صور الانكسار يسمى جزء السهم، يسمى جزء السهم، أي حظ السهم الواحد من المسألة، أي حظ السهم الواحد من المسألة. فكما تضرب به أصل المسألة أو مبلغ عولها، ينبغي أن تضرب به نصيب كل وارث سواء كان فردا أو فريقا. واضح؟ لذلك قلنا جزء السهم، يعني كل سهم ينبغي أن يضرب في اثنين. هنا السهم ثلاثة اضربها. واضح هذا؟ فكل واحد من ثلاثة مضروب باثنين، أوليس كذلك؟ يعني الثلاثة ضربت باثنين ستة، فصار الواحد من الثلاثة يعدل اثنين، عندما ضرب فيه اثنين، أوليس كذلك؟ فهنا جزء السهم يعني حظ السهم، يعني كل سهم في المسألة سيتضاعف إلى اثنين أو إلى خمسة أو إلى عشرة، على حسب ما تضع فوقه من عدد. هذا جزء السهم يعني حظ السهم. هذا انتبه له، كما ضربت به أصل المسألة أو مبلغ عولها، ينبغي أن تضرب به نصيب كل وارث فردا أو فريقا. واضح هذا؟ اكتب الحالة الثانية، نقف عندها. إذا كان الانكسار على أكثر من فريق، يعني فريقان فما زاد ثلاثة وأربعة. عندنا خطوتان إن شاء الله من الحل سيأتينا. الخطوة الأولى كهذه، اشرحها فيما يأتي إن شاء الله. إما أن تنقسم وإما أن توافق أو تباين، لكن في حال المباينة نثبت كامل الرؤوس، في حال الموافقة نثبت وفق الرؤوس. ما انتهينا، نأتي ننظر بين هذه النسبتات بالنسب. فالذي يخرج معنا هو جزء السهم، هذا إن شاء الله في المحاضرة الآتية إن أحيانا الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر